وعلم أصول الفقه أحد العلوم التي تحتاج إلى آلات مختلفة في فهمها، منها آلة اللسان العربي وآلة العلوم العقلية، بالإضافة إلى أصل آلة العلوم النقلية. وكان في الأوائل مركوزا في طبائعهم لكمال عقولهم وفهومهم، فأنت تجد أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث قال: فعم النبي صلى الله عليه وسلم وخص. فهذه المعاني الأصولية موجودة في طبائعهم مركوزة، وصرحوا بها في أحاديث لم يعتني أحد بجمعها، من هذا الحديث الذي ذكرناه من ذكر العام والخاص. وما أحسن قول صاحب مراقي السعود وهو العلوي: أول من صنف، لما ذكر أصول الفقه قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سريقة مثل الذي للعربي من خليقة، مثل الذي للعربي من خليقة. فإذا وعيت هذا عرفت ثقل أن يعبر المرء بعبارة أصولية باعتبار ما يجده في نفسه، لأنه يحتاج أن تكون سريقته في أصول الفقه ركزت في طبعه. فكثيرا ما نسمع متكلما يقول ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ثم لا ترى ما ادعاه من هذا الظاهر موافقا لمعنى الظاهر عند الأصوليين الذي تبنى عليه الأحكام. فعلم أصول الفقه علم جليل، كما قال ابن عاصم: علم أصول الفقه علم نافع، علم أصول الفقه علم نافع، لقدر مستول عليه رافع، لقدر مستول عليه رافع، يعني رافع له في فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عنده من الآلة في الوقوف على معاني الكتاب والسنة ما لا يكون لغيرهم ممن يزاحم في انتزاع الأحكام من الكتاب والسنة، ثم يفترع أحكاما للكتاب والسنة لا يدل عليها خطاب الشرع الوارد في الكتاب والسنة. والمقصود من هذه القبسة إيقاظ النفوس في الحرص على طلب علم أصول الفقه، لأنه علم يعجز عنه، فإن كل علم يطلب يمكن إدراكه مع الاجتهاد وطول الصبر. فما من علم يعجز عنه من جعل الله عز وجل له قوة إدراك من العقل سوى المجنون، لكن الناس يتباينون على قدر ما يبذلون من الجد وطول الصبر. فالمجد الصابر ظافر، والكسول الذي لا يجتهد لا يدرك ما يؤمله من العلوم والمعارف.
نعم.